يعطينا الحكم قبل أن يبدأ بالعملية. غسل الميت فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أن الأمة إذا لم تقم بغسل الميت تقاتل على ذلك، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. المهم أن يقوم به واحد اثنان يكفي من الأمة كلها، بشرط أن لا تمتنع هذه الأمة عن هذا الفعل. غسله، تكفينه بثوب يستره من رأسه إلى مفرق قدمه، والصلاة عليه 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، ودفنه فروض كفاية. كل هذه الأشياء حكمها ابتدأنا بها أنها فرض كفاية. الآن نبدأ بمسألة الغسل. قال: وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. دائما عندنا قاعدة: التخلية قبل التحلية. يوجد عليه دم، يوجد عليه نجاسة، بعض الناس يبرك في آخر حياته وربما يعني بال تغوط عليه أثر، لابد من غسل هذه الأماكن حتى تزال كل آثار النجاسة الموجودة على الجسم تماما، وبعد ذلك نقوم بغسله. أقل الغسل، يعني قد يقول قال: أنا لا أعرف الغسل. كل واحد منا يعرف غسل الجنابة، وهو أن يعمم جسده بالماء. كذلك بالنسبة للميت تعميم غسله بالماء. يعني لو كان عندنا بحيرة أدخلناه بها، 2 حملوا الميت هكذا وأدخلوه في البحيرة ورفعوا، ارتفع الغسل عنه، انتهى الأمر. أمر سهل جدا، من ما في حاجة، سكبنا عليه الماء من رأسه إلى أسفل قدمه بحيث لم يبقى منطقة في الجسم إلا وقد أصابها الماء، انتهى الغسل تمام. وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. أما ما دام النجس باقيا الغسل لا يصح. إذا أردت أن تتوضأ ويوجد آثار عجين مثلا على يديك، أو آثار غراء أبيض، أو يعني بعض المصالح يوجد لها بعض الآثار، إذا ماذا نقول له؟ أولا أزل ما يوجد على هذه اليد ثم اغسلها بعد ذلك. كذلك الميت، نزيل كل شيء عليه من الأشياء التي تمنع من الغسل وخاصة النجسة، وبعد ذلك نقوم بمسألة التعميم لجميع البدن بالماء. ولا تجب نية الغاسل في الأصح. يعني المغتسل رافع الجنابة يقول: نويت الطهارة، نويت رفع الجنابة، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، نيات كثيرة بمعنى واحد. الآن هل يقول الغاسل: نويت غسل هذا الميت؟ ما في مانع، لكن هل هي واجبة؟ لا، ليست بواجبة على الأصح. قال: فيكفي غرقه. نعم، يعني فيكفي أن نأتي إلى هذا الميت كما وصفته، فنأتي به وبعد ذلك نجعله في بحيرة مثلا، ننزله في بحر ماء وبعد ذلك نرفعه. هذه المسألة تكفي. عمت الجسم في الماء؟ نعم، عم الجسم في الماء تمام. هل يمكن أن يغسله كافر والكافر ليس من أهل النية؟ لا نية له، يعني لا بأس عندنا حتى ولو غسله كافر فإن ذلك الأمر يصح، ويصح للمسلم أن يغسل كافرا لا للتكريم فقط، ربما يكون جارا له وأراد أن يغسله عندما مات، سواء كان يهوديا نصرانيا أيا كان، وأراد أن يغسله من حقوق الجار وجد أنه يريد أن يهذب. هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. فيكفي غرقه أو غسل كافر. قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق. شوف، في فرق بين أن يغرقه بين أن يغرق. غرقت فلانا أي صار الفعل متعدي، معنى ذلك أنا أنزلته في الماء وبعد أن أنزلته في الماء رفعته بعد ذلك، هذا أنا قمت بعملية التغريق في هذه البحيرة، هذا يكفي. أما قالوا لنا كنا على الشاطئ مثلا، أدركوا فلانا فإنه يعني يظهر أنه غرق في الماء، فقام بعض الناس نشطاء الذين يعلمون السباحة بشكل جيد وبعد ذلك نزلوا إلى الماء وأخرجوه، فهل نقول يلا ادفنوه فإنه مغتسل؟ هذا السؤال. لذلك قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل أو غسل الغريق. معنى ذلك إذا غرق في الماء وأخرجناه من الماء لا نقول الآن كان في الماء اغتسل وانتهى، لا، هذا لم يكن، لأننا قد أمرنا بالغسل ونحن لم نغسل بعد، فوجوده في الماء لا يكفي. أما لو قبل السحب من الماء وكان بأيدينا قال: ما رأيكم الآن أن نجعل وهو في الماء حركناه مثلا بنية الغسل وبعد ذلك رفعناه، يكفي ذلك؟ نعم يكفي ذلك. قلت الصحيح المنصوص وجوب الغسل، وجوب غسل الغريق، والله أعلم. هذا شيء. بعد ذلك يعني كل فرض لا يسقط إلا بفعلنا، إذا فعل لوحده لا يكفي لأنه لم يكن ينسب ذلك الفعل إلى فاعل. نعم. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح، يعني عندما نريد أن نغسله نضعه بموضع خال، لا نأتي في الطريق. لقد سمعت عن بعض يعني بعض الناس في منطقة راقية في دمشق أن ما أرادوا أن يغسلوا الميت في البيت فغسلوه في مدخل البناء. بالله عليكم، أليس هذا فيه إساءة للميت؟ تحت سطح السماء لا يصح ذلك، يعني هذا لا مو معنى لا يصح يعني لا يقوم الغسل، لا، بس هذه إهانة للميت. اجعلوه في غرفة، في مكان خال، في مكان مستور لا يراه الناس. إذن فقط المغسل ومن يعاونه. الأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح، يعني إذا رفعناه قليلا طاولة مثلا، هذا المغتسل الذي يأتون به مو شرط مغتسل، طاولة شمع فوق منها وضعنا ذلك الميت عليها، عند ذلك يكفي. ولا بأس أن يتخذ بعض الناس، فلقد يعني لو قام بعض الناس، توجد في بعض البلاد مثل مكة والمدينة يعني رأينا أن هنالك مغاسل جيدة جدا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بشكل جيد جدا، يعني ليست في البيوت وإنما هي قريبة مثلا في المدينة، قريبة من البقيع أو هي بلصق البقيع تماما. وقد رأيت هنا في مشفى دمشق يعني أن هنالك بعض المغاسل التي عندما بنيت المشفى في المرة الأولى، لا أدري الآن موجودة أم لا، يعني منذ سنوات دخلت وحضرت غسل بعض الناس بحادث كان، فقد وجدت أنه عمر مكان مائل وجيد ومن الرخام ويمنع مثلا وصول الماء إلى الغاسل، وله مصرف للماء وله طريقة لسكب، يعني واحد يكفي لو أراد أن يغسل الميت فيكفي واحد تماما يغسله ويكفنه، يعني بشكل اثنين بشكل طبيعي جيد جدا. هذا الأمر لا بأس به خاصة وقد ضاقت البيوت، يعني لو فعل هذا الأمر في بعض ملحقات المساجد مثلا فهذا من الأشياء العامة التي يمكن أن نلحقها ونستطيع أن نغسل بها الموتى. وكانت هنالك في دمشق، عندما كانت دمشق يعني صغيرة كان يوجد عدة أماكن لغسل الموتى، مثلا والله في الشيخ الإسلام في المشافي إلى غير ذلك، ويوجد قبور أيضا وقفية لمن ليس له يعني قبر مثلا، ليس له مكان يوارى فيه، والأصح أن القبور لا تملك، و هذا ما يفعل اليوم من ترقيم القبور وملكه، هذا شيء كله مخالف للسنة لأن هذا وقف والوقف لا يملك أصله ولا ينتقل من فلان، أنت تملك ذلك لك حق، ما دام ميتك لم يفنى في هذا المكان عند ذلك لك حق فيه. أما التعدي وخاصة أن نرى أن الأحياء قد استغلوا هذا المكان أكثر من الأموات، تدخل إلى مقبرة مثلا عندنا هنا في البوابة لنفترض، فترى أن الأحياء خاصة من العائلات الكبيرة يعني كل واحد ما شاء الله على بمقدار سجل النفوس في القبور موجودة، قبر فلان، وهل يدري أنه سيموت في هذا المكان ويموت في هذه البلدة؟ وهذا مزاحمة، حتى زاحم الأحياء الأموات على قبورهم. نعم، أعود إلى الأصل. أقل إذن والأكمل وضعه بموضع خال، أي لا يوجد فيه أحد، مستور على لوح، من أجل يعني ألا يصاب بالرشاش الناس الذين حوله، وبعد ذلك نفعل ما فيه الخير إن شاء الله، بشكل أن ماء الغسل يذهب إلى مكان قريب، لأن الميت قد يفيض وقد يخرج منه شيء من البول والغائط والدم إلى غير ذلك، فلنحذر من هذه الأمور. ويغسل في قميص، وهذا ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أقل القميص عبارة عن قطعة قماش توضع في رأسه وتزدل على صدره عند ذلك، فهذا تكون لو غسلنا من فوق ذلك القميص أو مددنا يدنا من تحت ذلك القميص فهذا شيء حسن. أما مسألة القميص، أما أن يعرى الميت، يعني سمعت عن بلاد مثلا هنا عندنا في قريب من بلادنا في الأردن مثلا قال يعرى الميت تماما، يعني المشكلة كأنه لا أحد من طلاب العلم ينبه على هذه المسألة، يعرى تماما كما خلقه الله سبحانه وتعالى دون أن يوضع شيء عليه، هذا خطأ كبير، فينبغي علينا أن ننبه دائما. وقمنا بالتنبيه للمغسلين كثيرا من أجل أن تبقى مسألة الستر دائمة، فكل واحد منا ينبغي أن يبين عندما يحدث عنده وفاة هذا الذي يقوم بالعمل. ولقد فعل مدير مكتب يعني دفن الموتى عملا حسنا، أي قال إن خلافات كثيرة تأتي ونريد أن يعني نفعل شيئا، فكان أقرب المعاهد إليه معهد شيخ بدر الدين، فجاء إلى مدير المعهد وقال له هكذا الأمر، أريد بعض الناس، فأرسلنا بعض الأساتذة، بل أرسلوا إلينا المغسلين والمغسلات، وقمنا بتدريسهم الدراسة الوافية الشرعية الصحيحة من أجل أن يقوموا بذلك. هذا لا يكفي، لأن هؤلاء يتبدلون، فينبغي علينا دائما أن نوجههم وأن ننصحهم، أن تكون لنا علاقة، هذه العلاقة علاقة حميمة ما بين يعني المغسل وما بين طلاب العلم بالدرجة الأولى، لأنهم يقومون بعمل في بلادنا. والأولى الناس بالتغسيل من؟ ولده، أبوه، أشفق الناس فيه. على كل حال المهم أننا لا نكشف عورته أثناء عملية الغسل، ويغسل في قميص بماء بارد. قالوا إن الماء البارد يشد البدن طبعا، إلا إذا كانت السخونة من أجل شيء آخر، يعني قد تكون إزالة بعض الأشياء لا تزال إلا بماء ساخن، وليس الماء البارد كالماء البارد في بلادنا، يعني ماء طبيعي. نعم، وأغلب المياه في أغلب البلاد تراها فاترة، أما في بلادنا فالماء بارد وقاسي البرودة طبعا، إلى وهكذا إلى الشمال تجد أن الماء بارد، لا بأس أن يوضع معه شيء من الماء الساخن فيصبح فاترا. الماء البارد يشد البدن، لكن الماء الساخن يرخي ذلك البدن، ونحن نريد أن يشد بدن الميت من أجله. وحتى قال الإمام الماوردي من الشافعية لو كان ذلك الماء مالح يعني كنا على شط البحر أولى من الماء العذب أيضا. نعم، ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، يعني عندما يجلسه طبعا الميت سيكون مضطجع، فإذا كان مضطجع رفعناه هكذا من جهة رأسه، فإذا رفعناه من جهة رأسه ووضعنا اليمين على كتفه، الكتف يعني كأننا نكون عند نقرته تمام، وهذا الإبهام يكون في نقرته حتى رأسه لا يلتقط إلى الوراء قليلا. عند ذلك من الممكن أن يسند ظهره إلى ركبته اليمنى، طبعا هذا إذا كان قريبا من الأرض وكان واحد الذي يقوم بهذا الأمر. عند ذلك يمرر يده اليسرى على بطنه، يعني يأخذ من أسفل الصدر تماما وهكذا إلى نهاية البطن. ما هي العملية الآن؟ طبعا المسرات الآن مفتوحة، يعني حلقة الدبر مفتوحة تمام، فعندما نقوم بهذه العملية ورفعناه قليلا ثم بعد ذلك ضغطنا على المعدة فالأمعاء هذا قليلا، فإنه يخرج كل ما فيه بين رجليه، وبعد ذلك نغسل المكان، كل ما فيه من بول من غائط من شيء من دم يعني يتخرج من جسده. فإذا فعلنا ذلك كررنا ذلك إمرارا، كررنا ذلك الأمر مرة المرة والأخرى، وذلك من أجل أن نهيئ الميت لعملية الغسل. قال ويضع ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه، يعني الآن لو قلنا مائلا إلى أمامه هيك يصير وضعه، أما مائلا إلى ورائه يعني يفعل الميت زاوية منفرجة، يعني زاوية، أما لا نفعل لا زاوية قائمة ولا زاوية حادة، مائلا إلى الوراء قليلا. نعم، وبعد ذلك قال ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه، ثم يضيعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة، يعني يأتي إلى يده، هذه اليد مثلا، فلا يقوم مباشرة. بعض يعني سمعت عن بعض المغسلات، هذا بالنساء أكثر، أنها تريد أن تغسل النساء مباشرة بيدها المباشرة، فمنعتها من ذلك، يعني أرسل إلي من طرف أهل الميت عن طريق هاتف كذا أكثر من مرة يمكن أن يحدثها. وقلنا ينبغي مباشرة، فأعطيناها قفازا من جلد مثلا، أو أعطينا لففنا خرقة، الخرقة هكذا تلفف كما يلف الإنسان بشكير على يديه. عند ذلك هذه الخرق الأولى أن تكون تستخدم لمرة واحدة، ينظف ما فيها من الأذى ومن الأوساخ، وبعد ذلك تلقى في القاذورات، ثم نأخذ واحدة أخرى نبلها، وبعد ذلك ننظف تماما وخاصة السوءتين. أما ما يفعله بعض النساء أو بعض الرجال مباشرة أن تلمس يده مثلا أو يدها عورة الميت، هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، إن كان قريبا أو كان بعيدا، إن كان صغيرا أو كان كبيرا، كل ذلك هذا لا يجوز. الستر مطلوب لكل من الكبير والصغير والذكر والأنثى تماما أثناء عملية الغسل، ثم يضيعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوءتيه، ثم يلف أخرى ويدخل إصبعه معه إصبعه فمه ويمرها على أسنانه. يعني طريقة يأتون بشيء من القطن، وبعد ذلك يعني شريحة من القطن تبل بالماء، وبعد ذلك تلف على الإصبع. هنالك أشياء قلح يكون في الفم، خاصة في الوقت الذي كان يعني الميت يحتضر، فندخل هذا في كالذي يريد أن ينظف ويشوص يعني فمه، فيدخل سبابته وعليها قطنة، وبعد ذلك يحركها في فمه وخاصة ما بين أسنانه وخده، فتخرج هذه الخرقة يعني وسخة، ثم يلف أخرى حتى يقوم بعملية التنظيف. ولا بأس لو كان هنالك شيء في الحلق، أحيانا بيكون بعض الإقياءات حدثت للميت، بعض الدماء في فمه إلى غير ذلك، ننظفها بشكل جيد. لا بأس أن يأخذ شيئا من القطن أيضا، وبعد ذلك يجعله يعني كرأس قلم رصاص كيف يبوى، ويدخله في الأنف، وبعد ذلك يدور في الأنف، ثم يخرج الأوساخ التي تكون في الأنف، كذلك يفعل ذلك في الأذنين. إذن العملية عملية تنظيف بحتة مع رفق ولين لهذا الميت، ويزيل ما في منخريه من أذى. طبعا الأنف يتكون من ثلاثة أشياء، منخار أيمن ومنخار أيسر، أو يعني ويوجد في الوسط ما يسمى المارن، ولذلك قالوا أن هذا العضو في باب الديات يتألف من ثلاثة أشياء، فلو قطع ثلثة عليه ثلث الدية، لو قطع المنخر آخر قطعه بالكامل المنخرين، والمارن عليه دية كاملة، ولذلك عليه أن ينظف المنخرين يعني الأيمن والأيسر تماما. قال ويوضئه كالحي، يعني يسكب الماء على وجهه وكذلك على يده اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إن كان وضوء، وإن كان لا يوجد وضوء ييممه كما نيمم الأحياء تمام. نعم. ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه. طبعا السدر، سدر الخطمي، هذه الأشياء كانت عبارة عن نبات، الآن في بلادنا يوجد نبات مثل الصفصاف، لو أخذنا ورق الصفصاف الآن وبعد ذلك أخذنا ودعكناه في هكذا دلكناه في أيدينا، فإنه يخرج رغوة مثل رغوة الصابون تماما. طبعا هذا قليل فيه عملية التصبون، أما الخطمي والسدر وهذه توجد في الجزيرة العربية، فإنها كانت تستخدم بدل من الصابون. كيف كان عندنا مادة الأشنان نستخدم فيها؟ كانت تستخدم في بلادنا. الآن يكفي بدل كل هذا لوح من الصابون، لوح واحد من الصابون يكفي بدل هذا. لذلك قال يعني هنا ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه، يعني أي شيء مادة منظفة للجسم، ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق. طبعا إذا سرح اللحية لا نريد أن ننتف الآن الشعر، لأن كل شيء يخرج من الميت، يعني أحيانا في بعض الناس في حوادث اصطدام أثناء عملية التغسيل تلاقي تهرى مثلا ينزل، أو حريق لا سمح الله يعني من شيء من هذا الأمور، عندما نغسله يتساقط شيء من جلده، هذا ينبغي علينا أن نجمع هذا الأمر، وبعد ذلك يعني لو قام واحد منا بجمع ما يتساقط منه هذا عمل يعني طيب ومبارك، ويرده إلى الميت. مرة أذكر أن أحد جارات يعني قام بعض سيارات دهسها وتهرى لحمها، دخلت والدتي فخرجت ثم جاءت إلى البيت، قال هذه ينزل منها عدة أشياء. قلت قومي رحمه الله بجمع كل ما ينزل من المغتسل وبعد ذلك ضعيه في كيس، وبعد أن نضع هذا الأمر في كيس ندرجه في الكفن، أي لا نترك شيئا. حتى في بعض النساء كانوا الصالحات كل ما تسرح من يعني شعرها خلال 50 عاما 60 عاما في حياتها تجمعه في وسادة مثل المخدة الصغيرة، فتدرج ما بين مثلا رجليها في مكان في الكفن معها وتلف من عند الموت، يعني لا تبقي شيء مما كان ينقطع من شعرها في حال حياتها ولا تدرجه، لأن هذا الأمر مبني على الستر تماما. هذا شيء جيد، لذلك قلنا يسرحهما بمشط واسع الأسنان. المهم أن يكون، لا يأتي بعض الناس ونقول نريد أن نفعل بعض السنة، والله أنا بدي أحرق له مثل ما تفعل بعض الطوائف السيئة، يعني مرتدة في ذلك، يقومون يجعلون الميت يحلقون له، يجلسونه كعروس مثلا في ليلة زفافه، هذا لا نفعل. حتى قالوا لا نأتي بالسنن التي تركها، يعني نرفع إبطه وبعد ذلك والله نحلق له الإبط أو ننتف له الإبط مثلا، نحف له الشارب، نزيل له العانة، لا، إذا ما مات توقفنا عن ذلك الأمر، بل لو كان فيه شيء رددناه إليه تماما. إذن ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتتف إليه، ثم قال ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. الكلام طويل، كيف نترك الميت إلى الغد؟ ما في مانع إن شاء الله في الغد نتمم عملية الغسل، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. نعم لا ما في شيء، إن شاء الله في الغد نتمم هذا البحث والحمد لله رب